بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع الرسول الإنسان صلى الله عليه وسلم. وصفت لكم في حلقات ماضية النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وملابسا وأثاثا، ثم حدثتكم عن طعامه، ويعني لو رجعنا سنجد ظاهرة عامة، سنجد زهد شديد في الدنيا. يعني كان يعيش عيشة الفقراء، لكنه رغم أنه يعيش عيشة الفقراء لكان حريص على الجمال وعلى النظافة. يعني فقير جميل نظيف. سأرجع إلى قضية الجمال والنظافة فيما بعد، لكني أريد أن أقف عند قضية الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش فقيرا، كان يستطيع أن يكون أغنى الأغنياء، ولو أراد لجاءته جبال الذهب والفضة، لكنه هو اختار: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان يقول: اللهم أرزق آل محمد قوتا، يعني طعام يلا يكفيهم، يعني ما أريد شيء كبير. و أريد هنا وقفة مع قضية الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة الزاهدين، ومن أقواله: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا معنى خلاصة أمر الزهد: لا تتعلق بالدنيا فيحبك الله عز وجل، ولا تتعلق فيما عند الناس. سبحان الله، الناس يعني ترفض من يشعر أن هذا له مصلحة وطماع. يعني إذا الإنسان رفع نفسه عن هذه الأخلاق سبحان الله سيحبه الناس. أريد أن أقف وقفة مع الصالحين وكبار العلماء والتابعين الذين كانوا معروفين بالزهد، وشرحوا لنا معنى الزهد قبل أن نكمل في وصفنا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، يعني آتي لأمور حلال وأرفضها، ولا إضاعة المال، يعني أجي لأموالي وأبددها. إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك. يعني إحنا بأيدينا أموال وسيارات وأثاث، والله سبحانه وتعالى وعدنا أنه سيعطينا. الزاهد الحقيقي هو الذي يثق أن الذي بيد الله أوثق، يعني أضمن مما بيده فعلا في يديه. ويقول أيضا: وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت. يعني لما يصاب بمصيبة بعض الناس ينهار لما تروح أمواله، ولا يحترق بيته ولا سيارته، ولا يفقد شيء من أثاثه، ولا ينهار ويقعد مهموم. بينما لو صبر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، سيؤجر. يقول: الزهد هو أنك تطمئن أنك لو صبرت وسلمت لله سيعطيك خيرا منها. ويقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، يقول: لا تشهد لأحد بالزهد أبدا، يعني ما في أحد تشهد له بالزهد، فإن الزهد في القلب. الزهد الحقيقي ليست مظاهر، ممكن الإنسان ملابسه جميلة وسيارته جميلة ويكون زاهد. وذلك الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل الإمام العظيم صاحب المذهب المشهور، سئل: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ 1000 دينار ذهب، يعني مليونير. فقال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا: وما علامة ذلك؟ كيف الواحد فينا يعرف أن الدنيا في يده وليست في قلبه؟ قال: إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن. وهكذا كان المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، وكان يزهد الناس بها. لا، يعني الزهد بمعنى تعلق القلوب بها، وليس الزهد بمعنى أن الإنسان يكون عنده نعيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، تخيلوا بعوضة، تخيلوا جناح البعوضة، لو كانت كل هذه الدنيا تسوى جناح البعوضة عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما سمح للكفار يشربوا شربة واحدة من الماء، لكن لأنها لا تسوى عند الله شيئا فعندها ترك لهم يتمتعوا بها، لا تسوى بالنسبة لما عند الله عز وجل. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ويقول تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا، دنيا شغلتهم وصارت مسيطرة على فكرهم وحياتهم، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذه المعاني ليس فقط بالوعظ الكلامي، وإنما كان أيضا يطبق لهم هذه المعاني بالواقع العملي بحياته صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا مرة أخذهم مجموعة من الصحابة إلى خارج المدينة، إلى مزبلة أجلكم الله خارج المدينة، تعرفهم في ذاك الوقت يعني ما في طريقة لحرق القمامة والمصانع القمامة، فكان عندهم مزبلة يرمون فيها القمامة. فطبعا المزبلة يعني عادة ريحتها سيئة جدا، الصحابة مستغربين يعني لماذا يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لمزبلة. فوصلوا وإذا بجدي تيس صغير ميت وأسك، الأسك يعني فيه عيب في وجهه وأذنه، مقطوعة أذنه بطريقة معينة. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ أجلكم الله جدي ميت في مزبلة وفيه عيوب. فالنبي فالصحابة مستغربين، قالوا: يا رسول الله، والله لو كان هذا حيا ما اشتريناه للعيب الذي فيه، فكيف نشتريه وهو ميتة؟ فقال: أرأيتم زهدكم بهذا الجدي؟ فالدنيا أهون عند الله من هوان هذا عليكم. الدنيا ما تسوى شيء في النهاية، حتى لو الإنسان جمع فيها ما جمع بالنهاية ما دام ما دخلت القلب أنت حر، لكن إياك أن تدخل في قلبك، وإياك أن تقدمها على ما هو خير وأبقى. بعض الناس يضطر إلى الفقر، يعني هو عجز عنده وضيق وفقر فيسمي نفسه زاهد. ما كانوا يعتبرون الاضطرار زهدا، الفقير ليس بزاهد لأنه مضطر إلى هذا. الزاهد الحقيقي هو الذي عنده الدنيا ويأبى أن تدخل في قلبه، عند الدنيا لكن تعلق فيما عند الله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من تعذيب النفس فليس من الدين وليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى علمنا هذه المبادئ: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هي القضية، هي قضية التعلق، كل واشرب وتجمل ما في إشكال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني ما في مانع الإنسان يستمتع بها بالدنيا، لكن يوم القيامة هي فقط للمؤمنين بشرط ألا يتعلقوا بها بالدنيا وتصبح أهم عندهم من الآخرة. ولذلك يقول الحسن البصري يلخص هذا، يقول لا يزال الرجل كريما على الناس ما لم يطمع بما في أيديهم. إذا بدأ يطمع فيما عند الناس فحينئذ يستخفون به ويكرهون حديثه ويبغضونه ويبغضون الجلوس معه، خلاص يعني لأن طمع فيما عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيما عند الناس وكانت تأتيه الدنيا فلا يأخذ منها شيئا، يوزعها على من حوله وتعلقه بما عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني عاشها، يعني بعض يعني يمكن احنا نتفلسف ونقول هالكلام لكننا يعني قد لا نكون صادقين 100% في تطبيقه او باستشعاره. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته كلها نموذج لهذا الزهد الحقيقي وليس الزهد التمثيلي الذي يفعله بعض الناس. وذلك حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها تقول لأبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صار خليفة وأميرا للمؤمنين وفتحت عليه الفتوح وجاءته الغنائم والأموال، الآن بيده، أي حاكم الآن عنده هذه الأموال يستمتع بها وهو وأهله ويمكن يظلم بها الناس ولا يعطي الناس شيئا. أما عمر رضي الله عنه نموذج العدل فظل على نفس الطريقة التي كان عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما فتحت له الفتوح وجاءته الدنيا. حتى حفصة رضي الله عنها يعني أبوها يعني حبت إنه يعني يرتاح شوية يلين شوية، فقالت يا أبتي البس ألين الثياب، إذا وفدت عليك الوفود على الأقل من الآفاق، يعني لما يأتي سفراء الدول العظمى والكبرى يعني ما معقول تقابلهم بملابس مرقعة، البس ومر يعني يؤمر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر، يعني انت حتى لما يأتيك هؤلاء الرسل قاعد توكلهم من الطعام الخشن اللي عندك، على الأقل لما يأتيك الوفود. هي تتكلم الآن يعني مراعاة لأبيها ومراعاة للقضية السياسية يعني من باب السياسة، فأنت على الأقل وقت الوفود كل طعام معهم يعني معقول. فهو سكت ثم قال عمر رضي الله عنه لابنته ناشدتك الله، هل شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كاملا؟ فقالت لم يشبع لا هو ولا أهل بيته يوما كاملا. يعني احنا يمكن الان ناكل افطار ونشبع وبين الافطار والغدا ناكل وبعدين ناكل الغدا ونشبع وبين الغدا والعشاء ناكل وناكل عشاء ونشبع، يعني نشبع 3 مرات يوميا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة حفصة لما سألها ابوها وناشدها قالت لم يشبع هو ولا اهل بيته غدوة الا جاعوا عشية، ولم يشبعوا عشية إلا جاعوا غدوة. إذا شبع بالليل النهار يجوع، وإذا شبع بالنهار بالليل يباتون بدون طعام. ما شبع صلى الله عليه وسلم في حياته يوما كاملا. وتقول حتى التمر، يعني كان معظم طعامهم التمر، تقول لم يشبع حتى من التمر إلا لا هو ولا أهله، أكل تمر حتى شبع إلا عندما فتح خيبر لكثرة التمر الذي فيها، ففي ذلك اليوم الوحيد اللي شبع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر. هكذا كان في طعامه صلى الله عليه وسلم، وكان كما ذكرت لكم يأكل على السفرة على الأرض، جاءوا له مرة بسفرة مرتفعة، يعني مائدة لها مثل طاولة لكنها قصيرة يعني، فوضعوا له الطعام عليها، فجاء يأكل فما عرف، ما عرف يأكل على يعني تعرف مثل واحد يجلس على طاولة أعلى منه فما راح يعرف يأكل، ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. يقولون فشق عليه ذلك فأمر أن يعاد الطعام إلى الأرض حتى يعرف يأكل. مرة أخرى قضايا بشرية هذه، لكن يصف لكم حتى نعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحبه كيف كان يعيش. فلما سيدة حفصة وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش في طعامه بكى وأبكاها وقال أريد أن أعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية اختيار، اختيار أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة. عمر تعود على ذلك وعاش على ذلك، أما عثمان رضي الله عنه فكان يأكل ألذ الطعام وماء التعظيم. ومن يقول أن عثمان لم يكن من عظام الصحابة؟ هو من العشرة المبشرين بالجنة وهو من أفاضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا هكذا كان يعيش صلى الله عليه وسلم باختياره، زهد في الدنيا وزهد في المال وزهد في الطعام وإن كانت الدنيا بين يديه، وهذا هو الزهد الحقيقي. يعني يتبع هذه المسألة أن نفهم من أين كان ينفق، يعني من أين أمواله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما كان في مكة كان في البداية يعيش على رعي الغنم، ثم عاش كما عرفنا في التجارة لخديجة، ثم لما تزوج خديجة ما كان يحتاج يعمل لأنها كانت يقولون تجارتها تساوي تجارة كل قريش، فطلبت منه خاصة لما جاءته الرسالة أن تفرغ للدعوة لا تنشغل بالرزق، فكان يعيش من هذا المال، وعاش بعد ذلك من المال الذي ورثه من خديجة، لكنه بسبب شدة كرمه وإنفاقه ما بقى عنده شيء، فكان يعيش بعد ذلك من نصيبه الذي فرضه الله تعالى له من الخمس. الغنائم في الحروب كان يؤخذ خمسها للنبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليه على نفسه وعلى أهله وعلى فقراء المسلمين وعلى حاجات الدولة من هذا الخمس، وأربع أخماس يوزع على الجيش الفاتح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخمس أو يأخذ من الفيء، والفيء لفظة تطلق إذا فتحت بلد بدون حرب، فغنائمها تسمى فيء لأن ما يوزع على الجيش لأن ما تم حرب، فالفيء كله يصبح ببيت مال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتصرف بهذا المال. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأخذ من هذا المال الفيء والغنائم ما يكفيه هو وأهله لمدة سنة. طبعا يأخذ بالمقدار اللي احنا وصفناه، يعني ما يكفي لشراء هذا التمر وهذا الطعام الزهيد وهذا الأثاث والملابس الزهيدة جدا، يعني ما كان يتوسع في هذا، ويأخذ باقي المال فيجعله لفقراء المسلمين ولبيت مال المسلمين. أيضا كان من مصادر ماله صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا الخاصة التي تأتيه شخصيا من بعض الملوك والأمراء مثل المقوقس أو صاحب أفريقيا أو صاحب الإسكندرية، فيعني كان يأتيه شيء من هذا، فكان هذا جزء من أمواله. وأيضا كان يقسم كثير من هذه الأموال ويقتصر على الشيء البسيط، وكان إذا جاءته أموال كثيرة كما حدث جاءته أموال من البحرين. البحرين لفظة تطلق على منطقة الإحساء وجزيرة البحرين المعروفة اليوم، فليست فقط الجزيرة وإنما كل المنطقة هذه كانت تسمى البحرين. فجاءته غنائم عظيمة جدا من البحرين، فما ارتاح حتى وزعها كلها، ويقول الآن استرحت. فكان يقتصر إذن من هذه الأموال على الشيء الضروري من المطعم والملبس والمسكن والأثاث، شيء يعني أقل القليل، ومعظم حياته كانت بفقر. ولذلك لما توفي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه، درع التي كان يحمي بها نفسه في المعارك، مرهونة عند يهودي مقابل أموال اقترضها منه. كان يعيش أحيانا على الدين صلى الله عليه وسلم. وفي قصة البحرين أموال البحرين جاء بهذا المال، أموال البحرين جاء بها أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، وكانت أموال عظيمة فوضعت في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ولا في مظاهرة في المسجد، فقال: ما لكم؟ أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. فقالوا: نعم. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الخوف ليس من الفقر والزهد، الخوف لما تكثر الأموال في يد بعض المسلمين إلى درجة تشغلها عن الصلاة وتشغلها عن طاعة الله، ويصبح هم بالسيارة وبالأثاث وبالملابس والعطور والسفر، وينسى حق الله عز وجل، وينسى واجبه تجاه أمته ونهضة الإسلام. وهذا الذي نراه للأسف في كثير من شباب المسلمين وبنات المسلمين اليوم، فإياكم أن تكونوا من هذا الصنف. تعلقوا بما عند الله، كونوا في الدنيا، خذوا من الدنيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن تدخل في أيديكم. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.